وأفضل الصلوات على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة 79، يجوز له تعجيل، أي للمكلف تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة، ولا يجب التأخير إلى آخرها، فإن التأخير من باب الإرفاق كما مر، وحينئذ فلو أخرجه بعد تقدير المؤونة بما يظنه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدد مؤن لم يكن يظنها، كشف ذلك عن عدم صحته خمسا، فله الرجوع به على المستحق مع بقاء عينه لا مع تلفها في يده، إلا إذا كان عالما بالحال، أي كان المستحق الآخذ عالما بالحال، فإن الظاهر حينئذ ضمانه، فإن الظاهر ضمانه حينئذ. في هذه المسألة يتعرض السيد الماتين إلى من يدفع الخمس، خمس الربح بمجرد حصول الربح، يتعجل في مقام الدفع ولو باعتبار أنه يظن أو يطمئن أو يقطع بأنه لا تتجدد له مؤونة، خصوصا وأن بعض الأعلام في مثل موارد العلم بعدم المؤونة احتاطوا في وجوب التعجيل في دفع الخمس، عجل فدفع الخمس. وقد تقدم فيما سبق أن الخمس يتعلق على المشهور، يعني على مبنى مشهور الفقهاء باستثناء ابن إدريس، يتعلق بالربح من حين ظهوره لا بعد تمام السنة، وأنما تمام السنة إرفاق في بحق المكلف في مقام الصرف في المؤونة وعلى المؤونة لا أكثر. إذن فلو دفع خمس الربح من حين ظهوره بعد ذلك تجددت مؤونة وبان أن ظنه أو اطمئنانه أو يقينه على خلاف الواقع وأن هنالك مؤونة زائدة، هل حينئذ سوف يصح له أن يرجع على تلك العين، يسترجع العين التي الخمس التي الذي دفعه، أو لا يجوز له الرجوع؟ هنا يوجد خلاف بين صاحب الجواهر الشيخ الأعظم وبين الماتين. اختار صاحب الجواهر والشيخ الأعظم قدس سرهما، ولعله ظاهر عبارة جملة من المتقدمين أيضا عليهما كالشهيد في المسالك، أنه لا يجوز الرجوع لهذا الإنسان بعد أن دفع العين، دفع الخمس بمجرد حصوله، دفع خمس الخمس من باب ظن عدم المؤونة، لو تجددت المؤونة بعد ذلك لا يجوز له استرجاع الخمس حتى لو كان باقيا بعينه في يد المستحق. والسيد الماتين حكم بأنه بتجدد المؤونة ينكشف أن ما دفعه لم يكن خمسا، كان ملكا له، وحينئذ حاله حال أي مال يدفعه لآخر بتوهم أنه يملكه ملك للآخر، فإذا بان بعد ذلك أنه لم يكن ملكا له وإنما كان ملكا للدافع، فإن كانت عينه باقية يجوز له الاسترجاع، وإن لم تكن العين باقية كما إذا كان قد أتلفه ذلك الإنسان، فحيث أن هذا الإنسان قد أعطاه هذا المال مجانا، سلطه عليه بلا عوض، فلا يكون ضامنا إلا إذا كان عالما، لا يكون ضامنا ويرجع على من غره، وغره مالك المال، إذن فلا معنى لأن يكون ضامنا له، إلا إذا كان عالما هذا الآخذ، عالم ب بأن هذا المال ليس له وأنه باق على ملك الدافع وأن الدافع متوهم ويتصور أن هذا المال ملك للآخذ. في مثل ذلك لا يكون هناك غرور فلا يجوز له أن يأخذ، فلو أخذ وأتلف يكون ضامنا لا محالة. هذا ما أفتى به السيد الماتين. والوجه في مختار السيد الماتين ووافقه جل المعلقين أو أكثر المتأخرين وافقوه على هذه الفتوى، والوجه في مختاره هو أن الخمسة وإن كان يتعلق من حين حصول الربح، فحينما حصل الربح أصبح خمس المال وضعا ملكا لأصحاب الخمس، لكن هذا الخمس بحسب الفرض عند المشهور مشروط بعدم الصرف في المؤونة إلى آخر السنة، فلو تجددت مؤونة قبل انتهاء السنة وصرف فيها المكلف من أمواله إذن ينكشف أن ذاك الذي دفعه أو الربح الذي دفع خمسه لم يكن زائدا على مؤونة سنته، والخمس يتعلق من أول الأمر بالمقدار الزائد على المؤونة، بحيث لو تجددت المؤونة بعد ذلك ينكشف أن ذاك الربح ليس زائدا عن المؤونة، لم يكن زائدا على المؤونة بنحو الشرط المتأخر، فحينئذ ينكشف أن ما دفعه خمسا لم يكن بخمس، لم يكن ملكا لأصحاب الخمس، دفع ماله متوهما أنه ليس له للغير، دفعه إليه، فمع بقاء عينه أو بدله لو بادله بشيء آخر أيضا يمكنه أن يمضي تلك المعادلة ومعاملة ويسترجع البدل، أما مع عدم وجوده وتلفه فحينئذ لا ضمان إذا كان الآخذ جاهلا لم يكن عالما، لأنه يعد مغرورا، والمغرور يرجع على من غره، ومن غره هو مالك المال فلا يكون ضامنا بحسب الحقيقة له. هذا وجه مدعى السيد الماتين، والذي بحسب ظاهره تام، ولهذا وافق عليه أكثر المتأخرين. وأما الوجه الذي اختار وأما وجه مختار صاحب الجواهر والشيخ الأعظم من عدم إمكان الاسترجاع، عدم حق الاسترجاع بعد دفع الخمس ولو تجددت المؤونة في أثناء السنة، فيمكن أن يذكر لفتواهما أحد وجوه ثلاثة. الوجه الأول ما يستظهر من عبائرهما، فإنه قد ورد في عبارة صاحب الجواهر وفي عبارة الشيخ معا أن التخمين والظن أو الإطمئنان بعدم المؤونة حين الدفع مأخوذ على نحو الموضوعية لوجوب الخمس واقعا، وليس طريقا إلى عدم المؤونة واقعا، بل موضوع. فإذا كان موضوعا لوجوب الخمس واقعا، حين الدفع هذا الإنسان كان ظانا أو قاطعا أو مطمئنا بأنه لا يوجد له مؤونة فيما بعد إلى آخر السنة، إذن فموضوع الوجوب الواقعي فعلي، لأن الموضوع للوجوب الواقعي ليس واقع عدم المؤونة، بل ظن عدم المؤونة أو اطمئنان عدم المؤونة. فإذا كان مأخوذا على نحو الموضوعية لا على نحو الطريقية، إذن فلا معنى لإنكشاف الخلاف، لأن الموضوع الظن واليقين إذا كان مأخوذين على نحو الموضوعية لا انكشاف خلافهما، انكشاف الخلاف إنما يعقل في الطرق لا فيما يكون موضوعا بحسب الحقيقة. وقد حاول الشيخ الأعظم استظهار الموضوعية من كلمات الفقهاء، حيثما قالوا في مسألة التعجيل والتأخير قالوا أن الأحوط للمكلف أنه يجوز التأخير للمكلف احتياطا، يقول هذا كلمة احتياطا منهم ظاهر في أنه فيما إذا عجل ولم يؤخر ثم بان له أن هناك مؤونة زائدة لا يمكنه أن يرجع بالخمس، وإلا لو كان يجوز له الرجوع بالخمس، إذن فلا فرق بين أن يعجل أو يؤخر، على كل حال سيسترجع هذا الخمس، لا خسارة عليه، لكي يكون خلاف الاحتياط التعجيل يكون خلاف الاحتياط، ويمكنه التأخير احتياطا. قولهم يمكنه التأخير احتياطا فيه إشعار أو دلالة بأنه لو دفعه وعجل ودفع ثم بان أن هناك مؤونة زائدة لا يمكنه الاسترجاع، وإلا لو كان يجوز له الاسترجاع بما دفعه من الخمس فلا فرق أن يعجل أو يؤخر، لا يوجد هناك خسارة وخلاف احتياطين. من هذه العبارة أيضا حاول أن يستظهر الشيخ قدس سره أن المشهور مثلا أيضا يرون عدم جواز الرجوع بعد الدفع، لا يمكن الاسترجاع حينئذ، ولهذا لو عجل يقع في الخسارة، يحتمل أن يقع في الخسارة وهو أن تتجدد مؤونة ولا يمكنه أن يرجع بهذا المال لأنه قد دفع بعد، وبعد الدفع لا يمكن استرجاعه. إذن فمن قولهم احتياطا يجوز التأخير للمكلف احتياطا يستكشف عدم جواز الاسترجاع. هذا الوجه استشكل فيه المحققون بإشكال واضح أن ظاهر أدلة استثناء المؤونة هو استثناء المؤونة بوجودها الواقعي، والظن والتخمين واليقين بعدم المؤونة طريق إلى ذلك. أدلة الاستثناء استثنت وقيدت الخمس، دليل الخمس بعدم المؤونة واقعا، لأن ظاهر كل عنوان يرد في موضوع دليل التقييد والتخصيص أنه بوجوده الواقعي مقيدون وقيدون، لا أنه بوجوده العلمي. إذن فأخذ الظن والعلم بنحو الموضوعية يحتاج إلى دليل خلاف ظاهر أدلة الاستثناء. والعبارة المذكورة من الكلمات المشهور له سلمت دلالتها على كل حال عبارة فقهية ليست دليلا ورواية لتكون حجة. الميزان ظهور دليل الاستثناء، ودليل استثناء المؤونة استثنت المؤونة لا المؤونة المظنونة لا الظن بعدم المؤونة. دليل الاستثناء دل على أن ما يكون مؤونة واقعا فالخمس فيما عداه من بعد مؤونة، من بعد المؤونة فالخمس فيما عدا ما هو المؤونة واقعا. فإذا انكشف أن هناك مؤونة واقعا إذن فما دفعوا لم يكن زائدا على المؤونة لكي يكون فيه خمس، فيكون دفعه خمسا باطلا لا محل، لم يكن خمسا قد دفع من ماله. فهذا الوجه واضح الإشكال بهذا البيان. الوجه الثاني أن يقال في مبحث استثناء المؤونة بأن شرطية عدم الصرف في المؤونة ليست راجعة إلى الحكم الوضعي بل راجعة إلى الحكم التكليفي. الحكم الوضعي بالخمس تعلقه فعلي بمجرد حصول الربح وظهور الربح، غاية الأمر الشارع أجاز تكليفا وإرفاقا، جوز للمكلف أن يصرف هذا المال الذي تعلق به الخمس في مؤوناته إلى مقدار السنة لا أكثر من مقدار السنة، فيكون الصرف بالمؤونة رافعا للوجوب التكليفي بدفع مال الغير لا للحكم الوضعي. فإذا كان الأمر هكذا، وهذا المبنى قد أشير إليه في أبحاث كيفية استثناء المؤونة ودليل التقييد بعدم المؤونة، إذا ثبت هذا الأمر حينئذ يقال حينما يدفع هذا المكلف هذا الخمس يتعجل يستعجل فيدفع الخمس بمجرد حصول الربح ولو من باب ظن عدم تجدد مؤونة له بعد ذلك، حينئذ حينما تتجدد المؤونة لا ينكشف أنه لم يكن هنالك خمس متعلق بل الخمس كان متعلقا. غاية الأمر كان يجوز له استبقاء العين ويجوز له تكليفا أن يصرفه في المؤونة قبل أن تتجدد له المؤونة، قد دفع الخمس إلى صاحبه، فيكون دفعه دفعا لما يكون للغير بحسب الحقيقة، يكون صادرا من أهله واقعا في محله، لأنه بتجدد المؤونة لا يرتفع الحكم الوضعي. الحكم الوضعي قلنا أنه مطلق ليس مشروطا بعدم الصرف في المؤونة، جواز الصرف في وجوب الدفع وجوب الدفع إلى المالك الحكم التكليفي مشروط بعدم الصرف في المؤونة، وهذا المكلف رفع الموضوع بدفعه إلى صاحبه، فلا موضوع لوجوب الدفع حينئذ بعد أن دفعه إلى صاحبه. إذن فيكون دفعه دفعا لشيء كان مملوكا للمستحق، مالكا كان مالكا له حتى لو تجددت المؤونة بعد ذلك. وحينئذ جواز الصرف في المؤونة تكليفا، هذا الجواز لا يدل على جواز الاسترجاع، هذا يدل على جواز صرف الخمس في المؤونة قبل أن يدفع، فإن أدلة استثناء المؤونة لا يستفاد منها جواز صرف الخمس في المؤونة ولو بالاسترجاع من المستحق، هذا لا يدل عليه دليل الجواز. دليل جواز الصرف في المؤونة يقول لو لم يكن مدفوعا الخمس كان موجودا لديه أجاز الشارع أن يدفعه أن يصرفه في مؤونة سنته بمقدار مؤونة السنة، أما ما دفع إلى أصحابه لا يمكن أن يستفاد من أدلة استثناء المؤونة جواز استرجاعه منه وصرفه في المؤونة، هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه. إذن فيكون مقتضى القاعدة عدم جواز الاسترجاع للخمس حتى مع بقاء عينه بيد المستحق كما أفتى به الشيخ وصاحب الجواهر. وهذا الوجه لو قبلنا مبناه تام في تخريج وتوجيه فتوى صاحب الجواهر وصاحب والشيخ الأعظم قدس سرهما، إلا أنه المبنى تقدم فيما سبق أنه لا يمكن تصحيحه على مستوى الصناعة، ومبنى صاحب الجواهر والشيخ أيضا لا يمكن أن يكون هذا المبنى، فإنهما قد صرحا بأن الخمسة مشروط بعدم الصرف في المؤونة، وضعان يعني مبناهما مبنى المشهور من أن عدم الصرف في المؤونة شرط في الحكم الوضعي لا في الحكم التكليفي في تعلق الخمس، والأمر يرون الظن بنحو الموضوعية، الظن والتخمين مأخوذان بنحو الموضوعية في ارتفاع الخمس لا بنحو في وجوب الخمس لا بنحو الطريقية، وإلا هما أيضا كلامهما صريح في أن الصرف في المؤونة لو كان الظن واليقين طريقان فبتجدد المؤونة ينكشف أنه لا خمس من أول الأمر. إذن فلا يمكن أن يجعل هذا بحسب الحقيقة وجها لمختارهما. نعم يمكن أن يكون وجها لمن يختار هذا المبنى ابتداء، وهذا المبنى له لازم آخر من المستبعد أن يلتزم به صاحبه، لازمه أنه لا فقط يصح التعجيل، لازمه أنه لو لم يدفع الخمس كان الربح موجودا لديه، لم يدفع الخمس لم يتعجل بدفع الخمس، لكن وتجددت له مؤونة وصرف في المؤونة من مال آخر من أمواله من غير الربح، حينئذ بمجيء رأس السنة لازم هذا المبنى أنه يمكن أن يدفع خمس ذلك الربح ويقع خمسا، باعتبار أن الصرف في المؤونة مجرد حكم تكليفي، جواز الصرف من الخمس في المؤونة لا أن الخمس مرفوع عن المال، لأننا افترضنا على هذا المبنى أن الصرف في المؤونة ليس رافعا للحكم الوضعي وإنما هو رافع للحكم التكليفي فقط بوجوب الدافع، فإذا كان هذا المكلف أراد أن يدفع رغم عدم وجوب الدفع عليه، أراد أن يدفع خمس الربح إلى أصحابه ينبغي أن يقع خمسا، وهذا خلاف ظاهر روايات الخمس بعد المؤونة بعد حملها واستظهار البعدية الرتبية منها، والذي استظهره صاحب هذا المبنى أيضا، فإن ظاهر بعد المؤونة كما قلنا بيان الكمية والبعدية الرتبية لا البعدية الزمانية، الخمس بعد المؤونة من قبيل من بعد وصية أو دين، يعني الإرث بمقدار ما يبقى بعد الدين بمقدار ما يبقى بعد الوصية والدين، كذلك هنا الخمس بعد المؤونة يعني بمقدار ما هو زائد على المؤونة يكون فيها الخمس، هذا مقدار ما هو زائد على مؤونته ليس بهذا المقدار، فلو أراد أن يدفعه لا يقع خمسا، بينما لازم هذا المبنى أنه يكون أدلة الخمس هنا يكون هذا الدفع خمسا بحسب الحقيقة، لأن الحكم التكليفي بوجوب الدفع من مشروط بعدم الصرف، أما الحكم الوضعي فعلي، فإذا كان فعليا يريد أن يدفع ماله مال الغير إليه ولا يحتسب ما صرفه في المؤونة من الخمس، ينبغي أن يجوز له، فيقع دفعه يقع خمسا ويكون امتثالا للأمر بالخمس، وهذا من البعيد جدا التزامه به. على كل حال هذا الوجه الثاني الذي لو تم مبناه يتم حينئذ هذا الفرع على طبق ما ذكره صاحب الجواهر والشيخ الأعظم. الوجه الثالث الذي هو المهم والعمدة في المقام هو أن يقال بأن المستظهر من أدلة الخمس الخمس بعد المؤونة، وإن كان البعدية الرتبية، أي تعلق الخمس بالمقدار الذي يكون زائدا على مؤونة سنته، إلا أن هذا المقدار المؤونة الزائدة على المؤونة التي لوحظت في مقام الاستثناء من الربح، مؤونة السنة الملحوظة في مقام الاستثناء من الربح ملحوظ في الربح الذي لم يدفع خمسه لا الربح الذي دفع خمسه، فأدلة الاستثناء تستثني مقدار المؤونة من الأرباح التي لم يدفع بعد صاحبها خمس تلك الأرباح، لا أنها تستثني المؤونة حتى من الأرباح التي دفع صاحبها خمسها، ولو تعجلا من باب العجلة والتقديم دفع الخمس إلى أصحاب الخمس. وإن شئتم قلتم أن أدلة الاستثناء تدل على أن كل مكلف حينما يحصل له ربح يتعلق الخمس بماله بأي مقدار؟ يتعلق الخمس بماله بمقدار ما عدا مؤونته إلى حين الدفع، بمقدار ما زاد عن مؤونته إلى حين دفع الخمس، ويجوز له أن لا يدفع الخمس إلى مدة السنة، فيكون هنا بحسب الحقيقة المؤونة الصرف الفعلي في المؤونة رافعا للتعلق كما يقول المشهور، بس الصرف في المؤونة رافعا لتعلق الخمس بالربح الذي لم يدفع خمسه لا بالربح الذي قد دفع خمسه، فكل ما أراد أن يدفع الخمس من ربحين مؤوناته إلى حين الدفع لا تتعلق بها الخمس، ويكون الخمس بالمقدار الزائد عليها، كما أنه يجوز له أن يؤخر الدفع إلى آخر السنة، فيكون حينئذ كل مؤونات سنته لا يكون فيها خمسون، يعني يكون الخمس في الزائد على تمام مؤونات سنته. وهذا هو المستظهر من أدلة استثناء المؤونة، لأن الشرط المتأخر بمعناه الدقي خلاف الذوق العرفي، الشيء الذي مطابق مع الذوق العرفي هو هذا المعنى والذي يتعقله العرف، أن كل ربح المكلف كل ربح يتعلق به الخمس يتعلق الخمس بالمقدار الزائد عن مؤونته إلى حين دفع الخمس، كل ما أراد أن يدفع خمس أي ربح المقدار الذي فيه الخمس بعدية رتبية المقدار الذي فيه الخمس ما عدا ما صرف في المؤونة بالفعل، ويجوز له أن يؤخر دفع الخمس إلى آخر السنة، يعني في آخر السنة أيضا يكون المقدار الذي فيه الخمس ما عدا المؤونة الفعلية، والبعدية بعدية رتبية لا بعدية زمانية، وهذا نتيجته أنه من ربح تستثنى وتنقص من ربح بعد لم يدفع خمسه، أما الربح الذي قد دفع خمسه المؤونات المتجددة لا دليل على استثنائها وكسرها من تلك الأرباح التي قد دفع خمسها، ودليل الاستثناء حيث أنه دليل منفصل مخصص مقيد منفصل لإطلاقات الخمس في كل ربحين، بحيث لولا دليل المؤونة كنا نقول بوجوب الخمس مطلقة حتى فيما يصرف في المؤونة، فيكفي في تخريج هذه الفتوى احتمال هذا المعنى الذي ذكرناه، لو احتملنا أن يكون دليل الاستثناء ليس فيه دلالة على أكثر من هذا المقدار، أي ليس فيه دلالة إلا على كسر واستثناء المؤونات من الأرباح التي لم تدفع خمسها، لم يدفع خمسها، لا من الأرباح مطلقة حتى التي قد دفع خمسها. إذا احتملنا أن دليل الاستثناء ليس له إطلاق كما هذا الاحتمال، على الأقل الاحتمال واردون بل هو الظاهر، لأنه احتمال، لأن الحمل على الشرط المتأخر بمعناه الدقي أمر خلاف الذوق العرفي ومستهجن، ولهذا قيل في بحث الشرط المتأخر أن الشرط المتأخر أمر عقلي وليس أمرا مستساغا عرفا. فيكون بحسب الحقيقة معنى استثناء المؤونة هو هذا المعنى، أن كل ما أراد أن يدفع خمس الربح، الربح بالمقدار الذي صرف منه في رؤونته لا يكون فيها خمس، في الزائد خمس، وهذا هو معنى البعدية الرتبية، وأنه يجوز له أرفق في حقه أن يدفع الخمس آخر السنة، فيكون لا محالة في آخر السنة المقدار الذي فيه خمس ما زاد على مؤونة سنته لا محالة. هذا هو معنى البعدية الرتبية، لا الشرط المتأخر بهذا المعنى الذي يفهمه المدققون والمحققون. هذا هو المعنى العرفي، وهذا المعنى العرفي لازمه أن المؤونات المتجددة تستثنى من كل ربح بعد لم يدفع خمسه، لا من كل ربح ولو كان قد دفع خمسه. فالربح الذي قد دفع خمسه دليل الاستثناء لا يشمله أصلا، ليستثني المؤونات، ليستثني مؤونة السنة المتأخرة من ذلك الربح، فإذا لم يكن شاملا له فيبقى تحت إطلاق الخمس في كل فائدة، فائدة إذ لا إشكال في أن ذاك الربح كان ربحا وكان فائدة وقد تعلق به الخمس فيجب دفعه وقد دفعه ووقع في محله. إذن فيكفي احتمال هذا المعنى، إذا استظهرنا هذا المعنى كما نستظهره فالمسألة واضحة، إذا احتملنا هذا المعنى أيضا يكفي، لأنه يدخل في باب إجمال المخصص والمقيد المنفصل ودورانه بين الأقل والأكثر. المقدار المتيقن من المخصص أن المؤونة المتجددة تستثنى وتنقص من الربح الذي بعد لم يدفع خمسه، أما هل تستثنى أيضا من الربح الذي قد دفع خمسه؟ نشك في أن هذا الاستثناء له إطلاق من هذا القبيل أو ليس له إطلاق من هذا القبيل، ومع الشك يكون المرجع حينئذ إطلاق دليل الخمس في كل ربحين، لأن هذا مخصص، والمخصص إذا دار أمره بين الأقل والأكثر يكون حينئذ المرجع فيه عموم العام بلا إشكال. وهكذا يتضح أن ما ذهب إليه الشيخ الأعظم وصاحب الجواهر هو الصحيح على كلا المسلكين، يعني سواء جعلنا الصرف في المؤونة، عدم الصرف في المؤونة قيدا للحكم التكليفي أو قيدا للوجوب، يعني لوجوب الدافع، أو قيدا للحكم الوضعي وهو تعلق الخمس، فإن قيديته تكون بهذا النحو الذي أشرنا إليه، لا بنحو الشرط المتأخر الذي ينكشف أن ما دفع خمسا لم يكن خمسا، هذا شرط، وإن شئتم قلتم أن الشرط أن لا يصرف في المؤونة من الربح الذي لم يدفع خمسه، لا من كل ربحين حتى ذلك الذي قد دفع خمسه، مثل هذا الإطلاق لا يوجد في دليل الاستثناء، ويكفي احتمال عدم هذا الإطلاق وإجماله الذي هو بصالح إطلاقات وجوب الخمس، وبالتالي يكون ما صدر كما قال قيل في الوجه الثاني صادرا من أهله واقعا في محله. نعم إذا كان فلا يجوز له الاسترجاع حتى مع بقاء عين الخمس، نعم إذا كان ما دفعه خمسا قد دفعه خمسا بتصور أنه ربح هذا المقدار، ثم بان بعد ذلك أنه لم يكن ربحه بهذا المقدار، كان ربحه أقل من هذا المقدار، هناك ينكشف أن ما دفعه لم يكن خمسا، يصح حينئذ كلام الماتن فيه أنه لو كانت العين باقية له الاسترجاع، ولو لم تكن العين باقية ليس له الاسترجاع، لأنه يكون مغرورا، لأن الربح موضوع لأصل التعلق في أدلة خمس، أصل الفائدة والربح موضوع، فإذا انكشف أن فائدته لم يكن 100 دينار كان 50 دينارا، إذن ينكشف أن ما دفعه من 20 دينار مثلا خمسا 10 دنانير زائدة لم تكن خمسا كانت ملكا له. فكلام الماتن يصح فيما إذا اشتبه وأخطأ في الربح لا في المؤونة. وأما في المؤونة حتى على القول الآخر المشهور من أن عدم الصرف في المؤونة قيد في التعلق، فتوى الماتن غير تام، والصحيح ما ذهب إليه الشيخ الأعظم وذهب إليه أيضا صاحب الجواهر. هذه المسألة 79. المسألة 80، إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز وضعها، كما أنه لو اشترى به ثوبا لا تجوز الصلاة فيه، ولو اشترى به ماء للغسل أو الوضوء لم يصح، وهكذا. نعم، لو بقي منه من هذا المشترى بمقدار الخمس في يده وكان قاصدا لإخراجه منه جاز وصح كما مر نظيره. هذه من التفريعات الأحكام، التفريعات التي فرعها على المسائل السابقة، وهو ما إذا اشترى بالمال بالربح الذي تعلق به الخمس اشترى شيئا، وحينئذ لا يجوز التصرف في ذلك المال كما تقدم فيما سبق، باعتبار أن هذا إذا أمضى الشارع هذه المعاملة إذن فيتعلق الخمس بالبدل، فلا يجوز التصرف بلا إذن أصحاب الخمس، ولو لم يمضي فيكون من المقبوض بالعقد الفاسد فباق على ملك مالكه المشترى منه، فأيضا لا يجوز التصرف فيه لأنه مال الغير. هذا إذا كان البيع بعين الربح كما هو ظاهر عبارته، لأنه يقول إذا اشترى بالربح، اشترى بالربح أي اشترى بالعين، أما إذا اشترى بالذمة ودفع من الربح هذا لا كلام فيه، وقد تقدم منه أيضا في بعض المسائل السابقة التعرض لما إذا اشترى بالذمة، فيكون ما اشتراه ملكا طلقا له حينئذ، فيصح على كل حال كل تلك التصرفات كما تقدم. ثم يفرع أنه لو كان ثوبا لا تجوز الصلاة فيه لأنه صلاة في الثوب المغصوب، لو كان ماء للغسل أو الوضوء لم يصح الوضوء والغسل باعتبار أنه يشترط إباحة الساتر وإباحة ماء الغسل والوضوء في باب الطهور. خب، هذه المسائل مربوطة بمبنى أنه في موارد حرم ببحث شرطية الإباحة في الساتر وشرطية الإباحة في ماء الوضوء، وهذه مسألة أخرى مربوطة بأبواب المعاملة بأبواب العبادات. وهناك تفصيل عند المشهور بين فرض الجهل وفرض العلم، فمع العلم بالحرمة يوجد اتفاق تقريبا على البطلان، بخلاف الجهل فإن المشهور في سورة الجهل حكموا بالصحة، وبعضهم حتى في سورة الجهل حكم بالبطلان. وفي باب الساتر يوجد إشكال في أصل البطلان حتى مع العلم فضلا عن الجهل، فإن هناك من ذهب إلى صحة الصلاة في الساتر المغصوب حتى مع العلم بكونه مغصوبا، فلا يشترط إباحة الساتر باعتبار أنه ليس داخلا في أجزاء العبادة لكي يؤدي إلى بطلان العبادة. ارتكب عملا محرما يكون من قبيل من نظر في الصلاة إلى الأجنبية، صلاته صحيحة نظره إلى الأجنبية محرمون، فذلك هذا يكون صلاة تكون صلاته صحيحة، ولبسه للثوب تصرفه في ثوب الغير المغصوب حرامون، أما الصلاة تكون صحيحة. خارج عن هذه المسألة. وبالنسبة للطهور بالماء الغسل أو الوضوء بالماء أيضا يوجد مبنى على ذلك المبنى، يكون الوضوء والغسل صحيحا، يكون الوضوء والغسل صحيحا حتى مع يكون الوضوء والغسل صحيحا في صورة الجهل لا في صورة العلم، في صورة الجهل والنسيان يكون صحيحا حتى لو قلنا بالبطلان فيما إذا كان في الصلاة في المكان المغصوب، فإن هناك من فصل ففي الصلاة في المكان المغصوب حكم بالبطلان مطلقة حتى مع الجهل، لكن في الوضوء والغسل بالماء المغصوب مع الجهل يحكم بالصحة لنكتة فنية أيضا ليس محلها هذا البحث. وعلى كل حال الماتن هناك يقبل كلام المشروع، نظره هنا إلى العالم لا محالة، لا إلى الجاهل أو الناسي، فيكون حينئذ طبقا لفتاواه في تلك المسألة العمل باطلا لا محالة. ويقول لم يصح. ثم يستدرك، نقول نعم لو بقي منه بمقدار الخمس في يده، لو كان الماء الذي اشتراه بالربح غير المخمس، هذا الماء المقدار الذي توضأ به أقل من تمام الماء، وبقي بمقدار الخمس الذي هو لصاحب الماء مثلا لصاحب الخمس، حينئذ حيث أنه كان يرى فيما سبق أن تعلق الخمس بنحو الكلي في المعين لا بنحو الإشاعة، كان بنحو الكلية في المعين، إذن فيكون للمالك أن يتصرف، يكون له حق التصرف فيما عدا مقدار الخمس من المال كما في سائر موارد الكلي في المعين. لكن هنا قيده الماتين وكان قاصدا لإخراجه، لو بقي منه بمقدار الخمس في يده وكان قاصدا لإخراجه منه جاز. وهذا القيد فيما سبق أيضا ذكره، مع أنه لا وجه لهذا القيد، قصد الإخراج ليس دخيلا في صحة تصرفه فيما عدا مقدار الخمس من المال الذي تعلق به الخمس، بناء على أنه من الكلية في المعين، لا هناك ولا في هذه المسألة. كما أن هذا إنما يصح هذا الاستدراك فيما إذا كانت المعاملة صحيحة، استفدنا إمضاء المعاملة إما من أخبار التحليل أو أن الحاكم الشرعي أمضى. وأما لو لم نستفد الإمضاء لا من أخبار التحليل ولا أمضى الحاكم الشرعي، إذن فهذا الاستدراك لا موضوع له، لأنه يكون تصرفا في مال الغير، ومال الغير هو البائع، يكون من المقبوض بالعقد الفاسد بحسب الحقيقة. فإذا كان من المقبوض بالعقد الفاسد فحينئذ يكون بنحو الشركة الحقيقية لا بنحو الكلي في المعين. في البدل لا يكون كلي في المعين إلا إذا أمضيت المعاملة، أما إذا لم تمضى المعاملة فلا يكون هذا بحسب الحقيقة بمقدار خمسه، يكون بنحو الإشاعة مشتركا بينه ومقبوضا بالعقد الفاسد. فكل جزء من هذا المال من خمس هذا المال يكون ملكا لذلك الغير، فإذا كان ملكا لذلك الغير إذن فلا محالة يكون التصرف في مقدار منه أيضا غير جائز وباطلا. فكان الأولى أن يقيده بدل هذا القيد بأنه إذا أمضى الحاكم الشرعي هذه المعاملة، إذا أمضاها حينئذ لو بقي منه بمقدار الخمس في يده وكان قاصدا لإخراجه مثلا، هذا القيد قلنا زائد جاز وصح. كان الأولى تغيير هذا القيد بذاك القيد. هذه المسألة 80، المسألة 81.
الرحمن الرحيم وأفضل الصلوات على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة 81. قال السيد الماتين: قد مر أن مصارف الحج الواجب إذا استطاع في عام الربح وتمكن من المسير من مؤونة تلك السنة، وكذا مصارف الحج المندوب والزيارات، والظاهر أن المدار على وقت إنشاء السفر، فإن كان إنشاؤه في عام الربح فمصارفه من مؤونته ذهابا وإيابا، وإن تم الحول في أثناء السفر فلا يجب إخراج خمس ما صرفه في العام الآخر إلا في الإياب أو مع المقصد وبعض الذهاب. في هذه المسألة يتعرض السيد الماتين إلى نكتة بعد الفراغ عما تقدم في الأبحاث السابقة من أن مصارف الحج تعتبر من المؤونة سواء الحج الواجب أو الحج المندوب، وكذلك سائر الزيارات المستحبة والتي تكون من مؤونة من شأن هذا المكلف عند المصنف كما تقدم. حينئذ بعد الفراغ عن تلك المسألة ينفتح هذا البحث أن هذا الحج الذي تكون مصارفه من مؤونة هذه السنة، سنة أرباحه، قد يقع كله داخل هذه السنة بأن يسافر إلى الحج ويرجع في هذه السنة. هذا لا إشكال لأنه تكون تمام مصارف السفر ذهابا وإيابا كله من مؤونة هذه السنة، لأنها مؤونات ومصروفات فيما هو من شأنه ومن احتياجه في نفس سنة الربح، وهذا لا يكون إنشاء السفر في هذه السنة، لكن أثناء السفر يتم الحول وتنتهي سنته، سنة ربحه، وبعد السفر لم ينتهي، فيقع قسم من السفر في السنة الثانية ومن المصارف التي يصرفها في السنة الثانية، فقد يكون قبل الوصول إلى المقصد خرج في هذه السنة من بلدته إلى الحاج، وقبل أن يصل إلى مكة مثلا دخلت رأس سنته، كان رأس سنته أول ذي الحجة، فقبل الحاج دخل رأس سنته أو بعد الحاج وقبل الوصول إلى بلده، المصارف التي سوف تقع بالنسبة لتتمة السفر سوف تقع منه في السنة الثانية، فهل تحتسب من مؤونة السنة السابقة فلا خمس فيها، يعني يمكنه أن يصرف عليها من أرباح السنة السابقة من دون تخميس، أو أنها تعتبر مؤونات للسنة اللاحقة فلا بد من أن يصرف عليها من أرباح السنة الثانية، ولا يجوز له أن يصرف من أرباح السنة السابقة. هنا يختار السيد الماتين بأن السفر ذهابا وإيابا وتمام مصارفه تكون من مؤونات سنة إنشاء السفر، فإذا كان إنشاء السفر في السنة الأولى وقبل حلول رأس سنته فتلك المصارف المصروفة التي سوف تصرف أيضا في هذا السفر كلها تعتبر مؤونات لأرباح نفس السنة السابقة، وإن وقع قسم منها من هذه المصروفات بعد الحول. اعترض جملة من الأعلام من المحشين على العروة هنا اعترض على الماتن، اعترضوا بأن هذا الكلام على إطلاقه غير تام. تارة تكون هذه المصروفات التي يحتاج إليها في ما بعد انتهاء السنة تكون مصروفات يحتاج إليها في السنة السابقة أيضا، من قبيل ما يبذله في شراء الدابة مثلا للسفر، فإن هذه الدابة يحتاج إليها في إنشاء السفر في الذهاب، فتكون من مؤونات سنته السابقة وتبقى أيضا إلى السنة اللاحقة حينما يريد أن يدخل تدخل سنته وتنتهي سنته، أيضا يحتاج إلى الدابة في مقام الرجوع. فالأمور التي تكون باقية إلى السنة الثانية ويحتاج إليها وكان محتاجا إليها من السنة السابقة في إنشاء السفر، مثل هذه الأمور نعم تعتبر مؤونة للسنة السابقة، ومجرد بقاء عينها إلى السنة الثانية لا يوجب تخميسها بعد ذلك كما تقدم في الأبحاث السابقة. وكذلك ما إذا كان مؤونة من مؤونات السنة السفر، بقية السفر الواقعة في السنة الثانية، لا بد من دفعها من أول الأمر. من أول الأمر لا بد أن يدفع ذلك المبلغ، لو لم يدفعه مثلا الجهة التي لا بد أن يدفع إليها نفقات السفر لم يكن يتمكن من إنشاء السفر، من قبيل ما هو متعارف اليوم من أخذ بعض الأجور وبعض النفقات ومصارف الحج من الأول، بحيث لو لم يدفع من الأول حتى ثمن التذكرة مثلا للرجوع لا تعطى له تذكرة السفر، بحيث لا بد أن يعطي تذكرة الذهاب والإياب من أول الأمر، أو لا بد أن يعطي بعض الضرائب التي تؤخذ من الحاج في وقت الحج، وإن كان وقت الحج بعد سنة تمامية سنته وسنته تنتهي قبل الحاج، لكن من الأول لابد أن يدفع، بحيث لو لم يدفع لا يعطى الويزا مثلا من قبل الدولة حتى يستطيع أن ينشئ السفر. مثل هذه المؤونات التي هي لأعمال لهياب أو للوصول إلى المقصد الذي يقع بعد تمام السنة لكن تؤخذ من الأول، بحيث لو لم تدفع من الأول قبل إنشاء السفرة لا يمكنه أن ينشئ السفرة. مثل هذه المؤونات وإن كانت مؤونات تقع بإزاء مصارف ومنافع في السنة الثانية، لكن حيث أنه يتوقف إنشاء السفر الذي هو في السنة الأولى عليها أيضا تكون محسوبة عرفا من مؤونات السنة السابقة، فيستطيع أن يعطي في سبيلها من أرباح تلك السنة من دون استثناء الخمس. وأما المصارف التي لا تدخل في شيء من هذين القسمين، لا أنه مصروف في مؤونة كانت مؤونة للسنة السابقة أيضا وإن كانت باقية إلى السنة الثانية كشراء الدابة، ولا أيضا من قبيل المؤونات التي هي مؤونة العمل الذي يقع بعد تمام السنة لكن يطلب ويتوقف إنشاء السفر على دفعها من أول العام، وإنما هي مصارف حالة الإياب، كما لو فرض أنه كان يمكنه أن يحجز مثلا للذهاب فقط ثم في الرجوع يحجز حجزا ثانيا من مكة مثلا أو مدينة للإياب، لم يكن يتوقف إعطاؤه الويزا أو التذكرة على أن يدفع أجرة الذهاب والإياب، لو فرض هكذا كما في بعض موارد الحج الحر الذي غير مربوط بالكاروان ونحو الكاروان، يمكنه هذا الإنسان هو يحجز للذهاب مستقلان ثم للإياب مستقلان، فحينما يذهب تدخل تنتهي سنته وحينما يريد أن يرجع دخل في السنة الثانية، فهل يجوز له أن يصرف هنا من أرباح السنة السابقة فيحجز مثلا على تذكرة الإياب بلا تخميسين مثل هذه المواد أو ما سائر المصارف، أفرض ما يحتاجه من أكل وطعام وسائر الشؤون التي قد يحتاج إليه الإنسان في الرجوع إلى بلده أو في المقصد بعد دخول السنة، بعد انتهاء السنة ودخول السنة الثانية؟ مثل هذه المصارف اعترض أكثر المعلقين على العروة أنها تكون خارجة عن مؤونات السنة السابقة، وهي مؤونات للسنة الثانية بحسب الحقيقة. فصرف الربح فيها، الصرف من أرباح السنة السابقة فيها بلا تخميس، هذا أمر لا يصح، لأن المستثنى من أرباح كل سنة الصرف في مؤونة تلك السنة لا في مؤونة سنة قادمة، فلا يمكنه أن يصرف من أرباح السنة السابقة في هذه المؤونات، في مثل هذه المؤونات التي تقع بعد تمام تلك السنة. لا بد له إما أن يصرف من أرباح السنة الجديدة لو كان له أرباح، ولو لم يكن له أرباح لا بد أن يخمس تلك الأرباح السابقة ثم يصرف في تلك المؤونات. وهذا الاعتراف وجيه لولا دعوى عرفية يحتمل أن يكون نظر السيد الماتن قدس سره إلى هذه الدعوة. وحاصل هذه الدعوة العرفية هي أن يقال بأن السفر يعتبر بتمامه في النظر العرفي عملا واحدا ومنفعة واحدة ومصلحة واحدة، وبالتالي مؤوناته تمام مؤوناته إلى أن يرجع هذا الإنسان إلى بلده وإلى وضعه الطبيعي، كأنها لا تمامه مصلحة واحدة ومنفعة واحدة من منافع الإنسان. فالمؤونات التي تصرف فيه تلحظ وكأنها مؤونة واحدة لا مؤونات. وهذه الدعوة العرفية إذا قبلناها أن العرف يوحد أجزاء وأبعاض السفر، يوحدها في عمل واحد وفي انتفاع واحد وفي مصلحة واحدة لهذا المكلف للإنسان إلى أن يرجع إلى بلده، كأنه من شأن كل إنسان أن يكون في بلده، وحينما يخرج ما دام لم يرجع لم تنتهي سفرته التي كانت من احتياجاته بحسب الفرض ومؤونته. والسفر إذا كان أصله من احتياجاته ومؤوناته، حيث أن تمام أبعاضه تعتبر عملا واحدا وشيئا واحدا ومنفعة واحدة، إذن فتعتبر مؤونة واحدة. مؤوناته بتمامه من الذهاب والإياب ونحو ذلك كلها تعتبر من خلال هذه النظرة العرفية إذا قبلناها تعتبر مؤونة واحدة لا مؤونات عديدة. فإذا اعتبرناها هكذا حينئذ يكون استثناؤها من أرباح السنة السابقة في محل. هذه الدعوة العرفية المسامحية إذا قبلناها حينئذ يتم ما ذكره السيد الماتين، ولا يبعد أن تكون هذه الدعوة تامة ولو في الجملة وفي بعض الموارد. هذه المسألة 81. المسألة 82: لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه إخراج خمسهما أولا، ولا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد إخراج مؤونة سنته. هذه مسألة مهمة وفنية أيضا، وهي أنه فيما إذا افترض أن الإنسان اتخذ كسبه واسترباحه استخراج المعادن مثلا أو الغوص أحد تلك الأمور والأصناف التي يثبت فيها الخمس بعنوانه الخاص، فإن المعدن فيه خمس، أحد الأصناف التي فيها الخمس المعدن الذي يملكه الإنسان، والغوص ثاني منهما الغوص كما تقدم في الأصناف السابقة. حينئذ إذا إنسان
اتخذ الغوص كسبا له، كان تكسبه بالغوص وببيع ما يستخرجه من الغوص أو المعدن، استخراج المعادن وبيعها والتكسب بها. فهنا سوف يجتمع عنوانان على هذا الشيء الذي ملكه هذا المال الذي استخرجه بالغوص أو المعدن، يكون ينطبق عليه عنوانان والنوعان وصنفان من الأصناف التي فيها الخمس، عنوان كونه معدنا أو غوصا، وعنوان كونه ربحا أو كسبا أو فائدة. لو قلنا بأن موضوع الخمس في الصنف السابع مطلق الفائدة، فينطبق عليه عنوانان، كل من العنوانين موضوع مستقل للخمس. حينئذ هنا ينفتح هذا السؤال، هل يجب هنا خمسان أو خمس واحد؟ هل يجب زائدا على الخمس الذي لا بد أن يدفعه فورا حين إخراج المعدن أو حين إخراج الغوص بعنوان كونه غوصا أو معدنان، يجب عليه أن يدفع خمس أرباح المكاسب، فما يزداد عن مؤونة سنته من الباقي من أربعة الأخماس الباقية أيضا لا بد أن يخمسها باعتبار أنها أرباح وتكسب أو فائدة مطلقة وزادت عن مؤونة سنته، فلا بد فيه خمسان، خمس في الأول وخمس في الأخير في آخر السنة. خمس الأول بالعنوان الأولي، عنوان المعدني أو الغوص، الخمس الآخر في آخر السنة بعنوان كونه كسبا ربحا زائدا على مؤونة سنته، أو يكتفى بالخمس الواحد. المشهور الاكتفاء بالخمس الواحد كما ذكر السيد الماتين. هنا قد يتصور أن مقتضى القاعدة باعتبار تعدد العنوان أن يكون تعدد الموضوع، تعدد الحكم أيضا، حيث أنه هنا يوجد عنوانان، كل واحد من العنوانين موضوع مستقل للخمس، إذن فيتعدد الحكم بتعدد العنوان، فيجب خمسان، خمس على المعدن والغوص حين استخراجهما بعنوانيهما الخاصين، وخمس على ما يفضل من بقيته من أربعة أخماسه بعنوان كونه في آخر السنة يفضل عن مؤونته بعنوان كونه فاضل المؤونة من أرباحه وتكسباته. فكل من العنوانين يقتضي أن يكون سببا مستقلا لخمس غير الخمس الآخر، وهذا يكون نظير ما يقال في بحث في كتاب الزكاة من أنه إذا كان المال إذا تحقق في المال نصاب من نصب الزكاة، وكان هذا المال أيضا مصداقا لفاضل المؤونة يجب فيه الزكاة باعتبار كونه مثلا ذهبا يبلغ 20 دينارا يبلغ النصاب قد حال عليه الحول، وأيضا باعتبار كونه قد حصل عليه بالتكسب ربح، كان ربحا له في هذه السنة وزائدا عن مؤونة سنته أيضا يجب فيه الخمس باعتبار هذا العنوان. فالعنوان الذي العنوانان اللذان أحدهما موضوع للزكاة والآخر موضوع للخمس، لو انطبق على مال يجب في ذلك المال دفع الزكاة ودفع الخمس معا، لأن كل عنوان يقتضي حكمه الذي يترتب عليه. كذلك هنا قد يقال تعدد العنوان، وإن كان كلتا الضريبتين بمقدار واحد من حيث العنوان، عنوانه الخمس، لكن ذاك خمس المعدن والغوص وهذا خمس فاضل المؤونة، وحينئذ حينما ينطبق كلا العنوانين لا بد من دفع الخمسين على القاعدة. إذن فما ذكره السيد الماتن تخريجه يحتاج إلى وجه نخرج به عن مقتضى القاعدة الأولية، لأن تعدد العنوان يقتضي في المقام تعدد الموضوع، يقتضي تعدد الحكم وتعدد الخمس لا محالة، تعدد الضريبة كما إذا كان في مال واحد نصاب الزكاة وعنوان من العناوين التي فيها الخمس، فيجب فيه كلتا الضريبتين. إلا أن الصحيح أن هذا الاستدلال غير تام، بل هناك عدة وجوه أو تقريبات يمكن أن يبرهن بها ما ذهب إليه المشهور ومنهم السيد الماتن من الاكتفاء بالخمس الواحد. التقريب الأول هو أنه في المقام أدلة خمس أرباح المكاسب، هذه الأدلة والروايات التي دلت على الخمس في عنوان أرباح المكاسب كانت ظاهرة على ضوء ما تقدم في شرح هذه الأدلة ومفادها وتوضيح مفادها، كانت ظاهرة في الإلحاق، أنها كانت تريد أن تلحق الفوائد المكتسبة، الفوائد التي ليست غنائم بالمعنى الأخص، تلحقها بالغنائم بالمعنى الأخص في الحكم، على الأقل الإلحاق الحكمي، وأن الخمس الذي جعله الله على الغنيمة أي الفائدة المطلقة غير المتوقعة غير المنتظرة غير المترقبة، تلك الفائدة المطلقة الشارع جعل عليها الخمس بآية الغنيمة وببعض الروايات الخاصة، والأئمة قد ألحقوا أيضا بذلك مطلق الفوائد أو عنوان أرباح المكاسب على الخلاف في مفاد أدلة الصنف الخامس من الخمس. فهي ظاهرة في الإلحاق، وهذا الظهور في الإلحاق حينئذ يكون مفاده العرفي أن هذا الخمس ليس شيئا يراد جعله زائدا على ذاك، بل يراد جعله في المورد الذي لا يشغله ذا الفائدة على كل فائدة. غاية الأمر الجعل الأول كان مجعولا على عنوان الفائدة التي تكون غنيمة عرفا، أي الفائدة المطلقة بحسب تعبيرنا، وهذه ولم تكن تشمل مطلق الفوائد حتى التكسبات، لأن أرباح المكاسب ونحوها ليست غنيمة بحسب النظر العرفي في قبال عمل وجهد وكسب وكد يمين وعرق جبين، فليست غنيمة بالمعنى الأخص. الروايات ألحقت هذا أيضا بذلك وجعلت فيها الخمس. الظهور في الإلحاق والتوسعة هو مفاد أدلة الخمس أرباح المكاسب، لا الظهور في التعدد، وأنه هنا يوجد مقتضى لخمس زائد على ذلك الخمس، فما يكون مشمولا لتلك الأدلة والعناوين الخاصة من أول الأمر الأدلة الثانية لا تكون شاملا لها، لا تكون دالة على جعل الخمس فيها، وإنما تريد أن تلحق بها ما لا يكون ملحقا بها بحسب الحقيقة. فالمكسب الذي يكون فيه الخمس بالعنوان الأولي كالمعدن والغوص غير مشمول أصلا لأدلة خمس أرباح المكاسب طبقا لهذا الفهم لروايات الصنف السابع من ما فيه الخمس، لا يكون مشمولا له لأنه ملحق ومشمول لتلك للمغنم بالعنوان الخاص بالمعنى الذي تقدم في تفسير المغنم، والذي قلنا أنه لا يبعد أنه يشمل كل ما تعطيه وتهبه الطبيعة للإنسان، لأن هذا كأنه شيء لم يحصل من تكسبه، وجده في الطبيعة، وجد الغوص، وجد المعدن، وجد الكنز، وهذه حيثيات كأنها بلا توقع بلا ترقب بلا جهد بلا عمل مقابل، لذلك فيسبق فيها عنوان الغنيمة، ولو غنيمة الطبيعة ولو غنيمة من الله سبحانه وتعالى أعطاها للإنسان. إذن فبعد ظهور هذه الروايات في التوسعة والإلحاق لا يكون فيها دلالة على أن هذا العنوان يقتضي خمسا ثانيا زائدا على ذلك الخمس. هذا تقريب، وهذا التقريب تام. التقريب الآخر ما ذكره لعله مشهور الفقهاء في المقام من أنه أساسا الخمس في تمام هذه الموارد السبعة يثبت بعنوان واحد، وهو بعنوان الغنيمة مثلا، ثابت في تمام هذه الموارد بعنوان الغنيمة بالمعنى الأعم التي هي الفائدة، بعد تفسير الغنيمة كما عليه المشهور في الآية المباركة بمطلق الفائدة، لا الفائدة المطلقة المجانية غير المتوقعة، الغنيمة تعني مطلق الفائدة. حينئذ لا تكون الروايات الخاصة الواردة في العناوين الخاصة لا تكون بيانا للخمس فيها، بل تكون بيانا لشرائط الخمس فيها، وإلا الخمس ثابت بمقتضى الآية المباركة على مطلق الفائدة، والفائدة يصدق على كل ملك يملكه الإنسان زائدا على رأس ماله، سواء صدق عليه المعدنية أو لم يصدق، صدق الغوصية أو فهذه الحيثيات الواردة في العناوين الخاصة، صدق عليه التكسب أو لم يصدق، هذه الحيثيات الخاصة حيثيات وخصوصيات للغنيمة للفائدة، وليست دخيلة في جعل الخمس. الخمس مجعول بالآية المباركة على مطلق الفائدة، لأن المغنم يعني الفائدة، مطلق الفائدة، فالآية تثبت الخمس في كل الأصناف، وإنما هذه الأدلة الخاصة تأتي وتبين خصوصيات هذا الخمس، أنه مثلا إذا كانت الفائدة فائدة معدنية يشترط في خمسها الثابت بالآية المباركة النصاب، أن يبلغ 20 دينارا، إذا كان مثلا كنزا يشترط فيه البلوغ بمقدار دينارين، إذا كان غوصا كذا كنزا أيضا 20 دينارا، أو إذا كان غوصا أن يبلغ دينارا، وهكذا تكون الروايات الخاصة. مثلا في التكسب أرباح المكاسب يشترط في دفع الخمس، يجوز للإنسان أن يصرف الخمس في مؤونة سنته، فيشترط أن يكون زائدا على مؤونة سنته. الأدلة الخاصة في الأصناف السبعة، في الأصناف الستة في الواقع، هذه الأدلة تبين خصوصيات ذلك العنوان، لا أنها تبين تجعل الخمس ابتداء. الخمس مجعول بجعل واحد على عنوان مطلق، هو عنوان الفائدة، مطلق الفائدة الذي يشمل تمام الأصناف على حد واحد، وهذه الأدلة الخاصة مبينة للخصوصيات بحسب الحقيقة. فموضوع الخمس لا يتعدى المتعدد، العناوين الدخيلة في الشروط بحسب الحقيقة، وحينئذ يؤخذ بأشد الشروط. إذا كان هذا معدنا ولو كان كسبا، ويشترط في المعدن أن يكون أن يدفع، لأنه فائدة، في الفائدة المعدنية لا بد من دفع خمسه فورا، وهو لا ينافي مع صدق عنوان التكسب، لأن ذاك شرط مخفف وهذا شرط مشدد، وحينما يجتمعان في مورد واحد قلنا فيما سبق لا بد من أخذ بأشد الشرطين، فإن هذا لا ينافي ذاك وذاك لا ينفي هذا، فيجب دفعه فورا ولا يجوز صرفه في المؤونة باعتبار انطباق العنوان الأشد، وهو عنوان الفائدة المعدنية، ويشترط فيه النصاب مثلا، وهكذا بلوغ النصاب ونحو ذلك من الخصوصيات. إذن فلا يكون بحسب الدقة تعدد في العنوان، بل هنا موضوع الخمس موضوع واحد، وهو عنوان مطلق الفائدة والغنيمة، وهذا موضوع واحد لا يتعدد. فهذا المال على كل حال فائدة واحدة، سواء كانت فائدة معدنية وفائدة تكسبية، معدنية وتكسبية، غوصية وتكسبية، معدنية وغوصية، كما لو استخرج معدنا بالغوص، وقد أشرنا إلى هذه المسألة أيضا في بحث سابق. فموضوع الخمس عنوان واحد، عنوان الفائدة، وهذا العنوان الذي هو ملاك الخمس وهو موضوع الخمس لا يتعدد. هذا الوجه بهذا البيان الذي ذكرناه يكون غير فنيا، لأنه متوقف على أن يكون إثبات الخمس في تمام الأصناف بالآية المباركة، وهذا متوقف على أن تكون الغنيمة في الآية بالمعنى العام، وقد ناقشنا في أن تكون الغنيمة بهذا المعنى العام، خصوصا في بعض الأصناف من قبيل الأرض المشترات من الذمي، كيف يمكن صدق الغنيمة عليه حتى بالمعنى العام؟ المال المختلط بالحرام كيف يمكن أن يصدق فيه الخمس بهذا العنوان؟ إذن فهذا خلاف ظاهر الآية المباركة، ليس ظاهر الآية هذا المعنى الواسع، بل خلاف أيضا ظاهر بعض تلك الروايات الخاصة، ولا أقل في مثل خمس المال المختلط بالحرام، وخمس أرض المشترات من قبل الذمي من المسلم، والتي بناء على أن الخمس في الأرض المشترات يكون الخمس الإصطلاحي لا ذاك المعنى الآخر، لا الجزية خمسا، لا خمس المنافع جزية كما تقدم في الأبحاث السابقة. إذن فهذا المقدار من البيان المذكور في هذا التقريب ليس تاما. التقريب الثالث أن يقال أن ظاهر دليل الخمس في المعدن أو الغوص، حينما يقول في الخمس على خمسة أشياء، المعادن أو في المعادن والكنوز والكذا والغوص الخمس وما يخرج من البحر الخمس، ظاهر هذه الروايات روايات الخمس بالعناوين الخاصة، ظاهرها أن تمام ما في هذا المال الذي هو معدنون أو غوصون، تمام ما على المكلف فيه الخمس، أي كما أن فيها دلالة على أن خمس المعدن للإمام، فيها دلالة على السلب أن أكثر من مقدار خمس المعدن لا يكون للإمام، الباقي للمكلف، فيه دلالة على الجانبين على النفي والإثبات، خمس المعدن خمس ما يخرج من البحر للإمام لا أكثر، والأربعة أخماسه يعود لأكثر من الخمس، هذا يكون خلاف ظاهر التعبير بالخمس، لأن معنى التعبير بالخمس أنه من ناحية هذه الضريبة لا توجد هنا أكثر من مقدار الخمس على هذا المكلف، والباقي يكون له، فيكون فتنعقد لهذه الأدلة، الأدلة التي تثبت الخمس بالعناوين الخاصة، تنعقد لها دلالة على نفي الخمس، نفي الأكثر من الخمس في هذا المال الذي هو معدنون أو غوصون. وحينئذ هذا المدلول السلبي على أن تمام ما فيه على المكلف حينما يستخرجه الخمس لا أكثر، هذا لا أكثر يكون معارضا مع إطلاق دليل الخمس بعنوان المكاسب تكسب مثلا، أو بعنوان مطلق الفائدة، ذاك يقول هذا المال لكونه فائدة أيضا فيه خمس آخر، أو لكونه كسبا أيضا فيه خمس آخر، خمس زائد، فيكون حينئذ إطلاق ذاك الدليل معارضا بالمدلول السلبي لتلك الأدلة. فيكون خمسان، فحينئذ ذاك الدليل حيث أنه ينفي الخمس الآخر فيكون منافيا مع إطلاق دليل الخمس بعنوان التكسب. حينئذ قد يقال أنه بين العنوانين هنا، خصوصا إذا أخذنا عنوان التكسب موضوعا للخمس الثاني، بينهما عموم من وجه، فإن دليل التكسب يقول الخمس فيما يكون كسبا، دليل خمس المعدن أو الغوص يقول الخمس ليس أكثر من خمس واحد فيما يكون معدنا أو غوصا، والنسبة بينهما عموم من وجه، فإن المعدن قد لا يكون تكسبا، لا يكون تملكه من باب التكسب، كما أن التكسب قد لا يكون في المعدن وفي الغوص، وإنما يتنافيان في خصوص مورد الاجتماع، ما يكون معدنا أو غوصا وتكسبا. حينئذ يقال أنه لا منافاة بينهما، لأن دليل الأدلة الخاصة التي تنفي الأكثر تنفي الأكثر من ناحية عنوان المعدنية ومن ناحية عنوان الغوصية، لا تنفي الأكثر من كل النواحي. صحيح دليل أنه فيما يخرج من البحر خمسون، يعني في الغوص خمسون في المعدن خمسون، ظاهره نفي الأكثر، لكن نفي الأكثر من ناحية هذا العنوان لا من ناحية عنوان آخر الذي يكون بينه وبين هذا العنوان عموم وخصوص من وجه، ولا منافاة إذا كان النفي الأكثر من ناحية هذا العنوان لا كل العناوين الأخرى، فلا يقع منافاة بين الدليلين. ذاك يقول من ناحية العنوان الآخر فيه خمس آخر، هذا الدليل يقول من ناحية عنوان المعدنية ليس فيه خمس آخر، نعم لا تنافية، لا ينافي نفي الخمس الزائد من ناحية المعدنية مع ثبوت خمس آخر من ناحية التكسب. إن قيل هذا الكلام يقال، يقول لنا صاحب التقريب أن هذا الكلام يصح فيما إذا كانت النسبة بين العنوانين عموما من وجه، وأما إذا كانت النسبة بين العنوانين عموما وخصوصا مطلقا، كما إذا افترضنا موضوع وجوب الخمس في الأرباح بعنوان مطلق الفائدة لا بعنوان التكسب، إذن فيكون دائما، لأن عنوان مطلق الفائدة أعم من عنوان المعدن المملوك، إذ كل معدن يملك سواء ملك بالتكسب أو ملك بلا تكسب يكون فائدة. عنوان الفائدة يشمل كل معدن يملكه الإنسان، كل غوص يستخرجه الإنسان ويملكه بعد أن لم يكن مالكا له. فبين عنوان مطلق الفائدة والعنوان الخاص عموم وخصوص مطلق لا من وجه. حقيقة لو جعلنا العنوان في الصنف السابع مطلق الخمس، أو يكون بحكم الأخص، كما إذا جعلنا العنوان التكسب في الخمس السابع، لكن كان أغلب الموارد والمنظور إليها في أدلة العناوين الخاصة أغلب موارد العنوان الخاص من باب التكسب، كما في الغوص، فإن الغوص الذي يستخرج عادة كحرفة وكسب وتكسب، بحيث لا يمكن أن يكون النظر إلى مورد الافتراق، الغوص الذي يستخرج عادة نادرا اتفاقا لا من باب التكسب. حينئذ إذا كانت النسبة بين العنوانين بين الدليلين عموما وخصوصا مطلقا، أو بحكم العموم والخصوص المطلق، بحيث لم يكن يمكن تقييد دليل العنوان الخاص بمورد المعدن أو الغوص الذي يستخرج لا بعنوان التكسب اتفاقا الذي هو مورد نادر، وهذا معناه أنه بحكم العموم والخصوص المطلق، حينئذ يقال إذا كان الأمر هكذا فسوف تقع المعارضة، لأن هذا الدليل الذي ينفي الخمس الزائد من ناحية المعدنية حيث أنه دائما يكون موضوعا للعنوان الآخر الذي يكون فيه الخمس، فحينئذ بيان نفي الخمس الزائد والاقتصار على خمس واحد مع أنه دائما فيه خمسان، لأنه دائما مطلق الفائدة يصدق عليه العنوان الآخر يصدق عليه، يكون هذا حينئذ خلاف الظاهر، بمعنى أن هذا الدليل يريد أن يبين الحكم الحيثي للحكم النهائي والحقيقي، إذ في كل مورد معدن يصدق فيه الخمس بعنوان المعدن يصدق فيه الخمس بالعنوان الآخر، إذن كيف يقال أن ليس فيه إلا خمس واحد في المعدن؟ دائما المعدن فيه خمسان، فحمل دليل الخمس في المعدن الظاهر في نفي الأكثر من الخمس على أنه من ناحية المعدنية لا يكون فيه أكثر من خمس واحد، هذا إنما يتم إذا كان يوجد مورد افتراق، وأما إذا لم يكن يوجد مورد افتراق بحيث دائما كل ما انطبق هذا الخمس الواحد انطبق عليه الخمس الثاني، إذن لا ينبغي أن يقول فيه خمسان، لأنه في مقام بيان ما هو وظيفة المكلف لا في مقام بيان الحيثيات التعليلية لوظيفة المكلف، ودائما وظيفة المكلف في المعدن والغوص أنه يجب عليه خمسان لا خمس واحد، فظهوره في نفي الخمس الآخر كوظيفة للمكلف يكون بحسب الحقيقة دالا بالالتزام على نفي ثبوت خمس آخر ولو بعنوان آخر، لأن هذا العنوان الآخر دائمي الانطباق، لو كان ذلك العنوان الآخر أحيانا ينطبق وأحيانا لا ينطبق حينئذ هذا الكلام كان صحيحا، لكن حيث أنه دائمي الانطباق وظاهر دليل تحديد الخمس نفي الخمس الأكثر من الخمس بالعنوان الخاص بما هو وظيفة للمكلف فعلية لا بما هو وظيفة حيثية لا وظيفة فعلية، إذن فيكون دلالته السلبية على نفي الخمس في المعدن والغوص نفي الأكثر من الخمس يعني نفي الخمس الآخر في المعدن والغوص دلالة على نفي الخمس الزائد في المعدن والخمس حتى بعنوان آخر، بعنوان آخر يكون دائما الانطباق، نعم نفي الخمس الآخر بعنوان لا يكون دائما الانطباق، قد ينطبق وقد لا ينطبق، كما في المعدنية والغوصية، فإن أن يكون شيئا شيء واحد معدنا وغوصا هذا اتفاقي، لكن المعدن والفائدة المطلقة مطلق الفائدة، أو المعدن والغوص والتكسب الذي هو عرفا بحكم دائم الانطباق، دليل نفي الزيادة على الخمس ينفي ثبوت خمس آخر ولو بعنوان آخر إذا كان ذاك العنوان دائمي الانطباق، لأنه يريد أن يبين الحكم الفعلي للمكلف، والحكم الفعلي يكون دائما دفع خمسين، فلماذا قال خمس واحد؟ ويقول يجب أن يدفع خمسين المعدن وخمسي الغوص، لأنه دائما هذا العنوان الخاص موضوع للعنوان العام أيضا الذي يوجب الخمس فيه، فتكون الدلالة السلبية معارضة ومنافية مع ذلك الإطلاق. هذا أيضا تقريب ذكره البيان. هذا التقريب أيضا غير تام باعتبار أن الخمس الثابت بالعنوان الآخر، وإن قبلنا فيما سبق أن تعلقه يكون من حين حصول الفائدة لا بعد تمام السنة، فحينما يصدق عليه معدن وفائدة معدنية يصدق أيضا عليه مطلق الفائدة، لكن في هناك قيد آخر له، سواء جعلناه قيدا للتعلق أو جعلناه قيدا للاستقرار التكليفي ووجوب الدفع، وهو عدم الصرف في المؤونة خلال السنة، بحيث هذا المعدن لو كان يصرف في مؤونة سنته ليس فيه إلا العنوان الأول وهو عنوان المعدنية أو الغوصية، وأما العنوان الثاني وهو الفائدة فهي مقيدة بالفائدة التي تكون زائدا على مؤونة السنة، وهذه ليست زائدة على مؤونة السنة، مع ملاحظة قيود العنوان الآخر وهو عنوان مطلق الفائدة، فضلا عن عنوان التكسب الذي هو عموم من واج دقة، وإن قيل أنه عموم مطلق عرفا، يوجد قيد آخر، ذاك القيد الآخر كثيرا ما يختلف، بحيث لا يكون صادقا في مورد المعدن والغوص عنوان الفائدة الزائدة على مؤونة السنة، إذ قد يكون له مؤونة بمقدار ما يستخرجه من المعدن، وهذا فرض غالبي أو على الأقل فرض متعارف، يكون المقدار الذي يستخرجه من الغوص بمقدار مؤونة سنته. إذن فما هو موضوع ذاك العنوان حيث قيد، سواء كان القيد راجعا للحكم التكليفي أو للحكم الوضعي، حتى لو كان راجعا للحكم التكليفي بالتالي الوظيفة الفعلية للمكلف هناك أنه يجوز له أن لا يدفع الخمس، فيكون حينئذ مثل هذه الدلالة السلبية في دليل الخمس الذي يكون معارضا، هذه الدلالة غير شاملة لمثل هذا العنوان، لأن هذه الدلالة تنفي أن يكون خمس آخر بعنوان آخر ذاك العنوان دائم الانطباق على العنوان الأول ودائم الفعلية، أما يكون منطبقا ولكنه ليس فعليا ولو من أجل أن المكلف لابد أن ينتظر إلى آخر السنة، مثل هذا العنوان لا ينفي تعلق الخمس به دليل الدلالة السلبية في دليل خمس المعدن. وهذه الدلالة كما قلنا ليست دلالة لفظية، دلالة ناشئة من الظهور الذي أشرنا إليه في أن دليل خمس المعدن وخمس الغوص في مقام بيان تمام الوظيفة الفعلية للمكلف من ناحية المعدن، من ناحية المعدنية تمام الوظيفة الفعلية للمكلف، لو كان ذلك العنوان دائما يبتلي به المكلف كلما ابتلى بالمعدن والغوص بتمام شروط فعلية الخمس فيه، نعم حينئذ مثل هذا العنوان لو افترضنا دلالة أدلة الخمس على نفي الزائد ولو من ناحية عنوان المعدنية نافيا لوجوب الخمس الثاني عليه بهذا العنوان، لكن حيث أن هذا الابتلاء ليس دائميا ولو من باب الشروط، أن شروط ذاك العنوان الآخر لا يبتلي به المكلف في موارد استخراج المعدن أو في موارد استخراج الغوص، أو على الأقل إذا أيضا يبتلي به يبتلي به في آخر السنة لا في أول السنة، فحينئذ مثل هذه الدلالة لا تكون معارضة ونافية لإطلاقات أدلة خمس العنوان الثاني، لأن هذا يكون من قبيل العنوان الذي قد ينطبق وقد لا ينطبق، والذي قلنا أن الدلالة السلبية لا تنفي تعلق الخمس بعنوان آخر، بينهما عموم من وجه حقيقي، بحيث قد ينطبق وقد لا ينطبق، قد يفترق افتراقا عرفيا واضحا. فهذه الدلالة دلالة ظهورية حالية ناشئة من أن المولى في مقام بيان تمام الوظيفة الفعلية، وخمس أرباح المكاسب حتى لو كان موضوعه متحققا ليست وظيفة فعلية للمكلف، وظيفة سوف تأتي في آخر السنة. حتى لو أرجعنا القيد إلى الحكم التكليفي لا الوضعي، فإنه بالنهاية استقراره عرفا وابتلاء المكلف ولزوم الدفع عرفا ليس الآن، في آخر السنة حينما يحسب حساباته، فإذا وجد أنه قد صرف في المؤونة بمقداره فلا خمس عليه أصلا. إذن فمثل هذه الدلالة لا ينفي إثبات الخمس بهذا العنوان حتى تقع المعارضة. وإن شئتم قلتم إن أريد من الدلالة السلبية على نفي الزائد، على نفي أكثر من خمس واحد على المعدن والغوص، نفي خمس زائد بأي عنوان آخر، هذا خلاف الظاهر. فإننا قلنا أن ظاهره نفي الخمس الآخر الزائد على الخمس من ناحية هذا العنوان. وإن أريد الدلالة على نفي خمس آخر ولو بعنوان آخر، لكن ذاك العنوان ملازم مع هذا العنوان دائم الانطباق، هذه الدلالة موجودة صحيحة، مثل هذه الدلالة موجودة. إذ لو كان عنوان آخر ملازم الانطباق وملازم الابتلاء، بيان خمس واحد لا ذلك الخمس، هذا معناه أن الإمام يبين الحكم الحيثي لا يبين الحكم الفعلي للمكلف، وهذا خلاف الظاهر. لكن المناقشة في الصغرى حينئذ، بمعنى أن خمس أرباح المكاسب حتى لو جعلنا موضوعه مطلق الفائدة ليس ملازما دائما ابتلاء المكلف به بمجرد استخراج المعدن وبمجرد استخراج الغوص، لأنه فيه شروط وقيود، على الأقل قيد الصرف في المؤونة والزيادة على مؤونة السنة، والتي قد كثيرا ما لا يتحقق هذا الشرط. إذن فلا تكون معارضة بين هذه الدلالة السلبية وإطلاق تلك عنوان التكسب أو عنوان خمس في مطلق الفائدة فيما أفاده الناس في المورد الذي ينطبق ذلك العنوان ويكون شرطه فعليا. فهذا التقريب أيضا غير تام. يبقى تقريبان آخران سوف يأتي إن شاء الله.